آله وسلم ومن والاه أما بعد. حياك الله أبو حفصة، ربنا يحفظك. الله يحييك، الله يجزيك خير، ربنا يحفظك، أطعمكم الله. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد. وقفنا عند قول الناظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قد بنينا في شرح ذلك البيت، لكن لم نكد نشرع في شرحه حتى دهمنا الوقت، فخرجنا من أجل ذلك. فالحمد لله على كل حال، ونسأل الله عز وجل التيسير فيما بقى. يقول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نستأنف بإذن الله تعالى درس القواعد الفقهية، وقد مر بنا ثلاثة دروس. الدرس الأول شرحنا فيه مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والدرس الثاني جعلناه مقدمة تعتبر بمثابة الضوء الكاشف عن كتاب القواعد الفقهية، بل القواعد الفقهية على العموم. ثم الدرس الثالث بدأنا من أول النظم القواعد لنظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ووقفنا عند البيت 18 وهو قوله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قد مر بنا أن هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك، أن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى الأساسية، هي إحدى القواعد الكبرى الأساسية. والقواعد الكبرى الأساسية هي خمسة قواعد، هي خمسة قواعد، منها اليقين لا يزول بالشك. فقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، يعني أن الإنسان متى تيقن من شيء فلا محيد عنه ولا مخرج منه إلا أن يتيقن خلاف ذلك. فالأصل كما قال العلماء هي قاعدة متفرعة على ذلك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا من شك في الحدث هل أحدث أم لا، هو موقن بأنه طاهر، الأصل أنه يبقى على طهارته. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وقد قال العلماء أن هذه القاعدة الشرعية، اليقين لا يزول بالشك، مأخوذة ومستقاة من الشرع الكريم، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكي إليه أن ذلك الرجل يجد شيئا في صلاته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف، وهذا هو الأخذ باليقين، إلا واستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا، إلا أن يسمع صوتا يعني يتيقن الحدث أو يجد ريحا. فهذه القاعدة مستقاة من مثل هذا الحديث من أحاديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك، فليطرح الشك، هذا فيه أنه إذا تعاد شك ويقين أن الشك يطرح، هذا بظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه كما مر بنا في الحديثين. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يجعل صلاته ويبني عليها ما استيقن. وهذه المسألة هي على عمومها إلا في بعض المسائل، هذه المسألة على عمومها إلا في بعض المسائل. فمثلا إنسان يتوضأ فتوضأ فلم يدري أتوضأ اثنتين أم ثلاثا، فهل له أن يبني على ما استيقن أم لا؟ وهذا سؤال أطرحه عليكم، ماذا تقولون في ذلك؟ رجل توضأ فلم يدري أتوضأ اثنتين أم ثلاثا، فهل له أن يبني على الأقل أم يبني على الأكثر؟ وفيكم. وعليكم السلام. على الأقل. نعم جزاكم الله خير أحسنتم. نعم يبني على الأقل. وهل أحد يعلم الدليل على ذلك؟ ربنا يحفظك يا شيخ فرسان، ربنا يحفظك جزاكم الله خير جميعا. هل أحد يعلم الدليل على ذلك؟ يعني نحن نقول أن أصل القاعدة أن الإنسان يطرح الشك، فلماذا لم نطرح الشك في مسألة الوضوء؟ طيب اللهم استعمل. الأمر في الوضوء بخلاف الأمر في الصلاة، لأن الإنسان هو يدور بين مسألتين في الصلاة، إما أن ينقص من صلاته، يعني نعم إما أن ينقص من صلاته وبهذا تتعرض صلاته للرد والبطلان، لأنه لا يصح للإنسان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لا يصح للإنسان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي الرباعية ثلاثا أو يصلي الثلاثية اثنتين، من فعل ذلك الله يحييكم فضل، من فعل ذلك فصلاته باطلة. وقياس الوضوء على الصلاة قياس مع الفرض، ونقول أن الوضوء يستثنى، نقول أن الوضوء يستثنى، أن الوضوء مستثنى من ذلك من تلك القاعدة، وذلك لقول رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من تعدى فقد أساء وظلم، من تعدى فقد أساء وظلم، الوضوء خاصا، فمن تعدى فقد أساء وظلم، هذا في البخاري. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، وكذلك ثبت عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وكذلك ثبت عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال في الزيادة عن الثلاث فمن تعدى فقد أساء وظلم، فهو موعود بوعيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فنقول أن الإنسان إذا شك في وضوئه هل صلى اثنتين او ثلاثا؟ لا يبني على الاقل في كل شكل الوضوء، انما نقول انه يبني، يصح له ان يبني على الاقل ان توضأ، ان شك هل توضأ مرة او مرتين، ان شك هل توضأ مرة او مرتين، فلو ان يبني على الاقل، ولو ان يترك ذلك كل ذلك جائز. اما ان شك هل توضأ مرتين او ثلاثا فانه لا يبني على ذلك، لانه بما يكون توضأ ثلاثا فيدخل في الوعيد، فالخروج من الوعيد اولى. فنقول ان تلك القاعدة اليقين لا يزول بالشك، قد يستثنى منه بعض مسائل، وقد يبقى اصل عملها ايضا في مسألة الوضوء كما بينا ذلك بفضل الله عز وجل. ونرجو من الله ان يكون قد وصل اليكم فهم ذلك. يقول الشيخ: وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. اليقين لا يزول بالشك، فيبقى كما قال العلماء الاصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا انسان على وضوئه ثم شك هل احدث او لا، هو يوقن انه قد توضأ، فانه يبني على الوضوء، الاصل الطهارة. ونقول ايضا انه يجوز ان يكون الاصل الحدث، يجوز ان يكون الاصل الحدث، وذلك اذا ايقن انسان بالحدث، انسان عنده يقين انه داخل الخلاء ثم شك هل توضأ ام لا، فنقول اليقين انه محدث وانه قد احدث، فاليقين ها هنا الحدث، فقد يكون الحدث هو اليقين، وقد يكون وقد تكون الطهارة هي اليقين. اليقين لا يزول بالشك او لا يزال بالشك. وقد يستثنى من ذلك في مسألة النوم ان ينام انسان ويثقل رأسه او تثقل رأسه ثم يستيقظ، فهل هو محدث ام متوضئ؟ هل اصابه الحدث ام اصابه، ام هو باق على وضوئه؟ انسان نام وهو قاعد في محله، نام متمكنا من الجلوس ثم قام من نومه وما زال على هيئته، فهل هو محدث ام هل هو طاهر؟ هل احد يستطيع ان يجيب ذلك؟ من فهم القاعدة يستطيع ان يجيب بفضل الله عز وجل، حتى ولم يستمع الى تلك القاعدة من قبل. هل الاصل في ذلك الوضوء ام الحدث؟ نقول انسان جلس قاعد، قاعد انسان في مجلسه على هيئة القعود، وقد استمكن بمقعدته يعني بليته من الارض ثم نام فغط فسمع له صوتا ثم قام من نومه، فهل الاصل الوضوء ام الاصل الحدث؟ الاصل الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا جميعا. الاصل الوضوء، الاصل الوضوء، وذلك لأن هذا الرجل ينام نومة المتمكن. وكان الصحابة وعليكم السلام وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينتظرون العشاء الآخرة بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتسقر رؤوسهم حتى يسمع لهم خنين، ثم يقومون فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتوضؤوا. فالأصل بقاء الطهارة، لكن ذلك معلل بأن يجلس الإنسان ويقعد على إليته قعدة المتمكن من الأرض. أما إذا لم يكن متمكنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فيؤخذ بعموم تلك القاعدة، يعني بعد ذلك يؤخذ بعموم ذلك العين وكاء السهي. فالإنسان إذا نام فإنه تزول طهارته حتى ولو نام على جنبه لفترة وجيزة، ولو لخمس دقائق أو أقل من ذلك، لما استيقظ من النوم فالأصل زوال الطهارة منه إلا أن يكون جالسا متمكنا من الأرض. فهذه المسألة التي بين أيدينا يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلم جميع علمائنا، يقول وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، الشك لا يزيل اليقين، فما كان متيقنا فلا يزال بالشك. وبعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك هناك أشياء، وعليكم صدقة، هناك أشياء تتفرع من تلك القاعدة، هناك أشياء تتفرع من تلك القاعدة، مثل إنسان الله يحييكم ويحفظكم، إنسان شك في طلوع الفجر فأكل، شك في طلوع الفجر فأكل، هل يصح صومه أم لا؟ نقول يصح صومه، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ظلمة الليل، وهذا هو الأصل الذي كان يجده. وانظروا وتأملوا إلى عكس تلك القاعدة، إنسان شك، انتبهوا، إنسان شك في غروب الشمس فأكل، العكس، إنسان شك في غروب الشمس فأكل، يعيد يوما إذا أيقن بعد ذلك أن النهار ما زال موجودا يعيد صوم ذلك اليوم. فعندنا مسألة تتعلق بالصيام، وكل واحدة لها قول، كل واحدة لها قول. الأول، إنسان استيقظ قبيل الفجر، أو ظن أنه استيقظ قبيل الفجر فأكل أو شرب، ثم بعد ذلك علم أن الفجر قد أذن الفجر، ماذا يفعل؟ هل نقول له عليك؟ نعم، هذه قاعدة ثانية، جزاكم أخي الاستصحاب، نعم هذه قاعدة، وإن كان يعني مسألة الاستصحاب يعني جزاكم الله خيرا، هي مسألة تتعلق، نعم أحسنتم، نعم هو من الأصول، الاستصحاب متعلقة بالأصول. وعموما يعني قد قلنا تكلمنا في اللقاء قبل السابق عن الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وكذلك بين التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي، وقلنا أن الإسنان بمثابة الجناحان للطائر، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وكلاهما أحيانا تكون شبه كبير. نعم استصحاب الأصل هو اليقين وطرح الشك. الأصل بقاء ما كان على مكان، وهذه قاعدة. طب نريد أن نقول فائدة تتعلق بهذه المحاضرة أو هذا اليوم، وقد تكلمنا فيها من سابق لكننا لم نوضحها هنا، نعيدها. نقول أن هناك القواعد الكبرى الخمس الرئيسة. هذه القواعد الخمس الرئيسية اتفق عليها جمهور الفقهاء، يعني الذين صنفوا في القواعد الفقهية على اختلاف المذاهب، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى على جميع علمائنا، اتفقوا على تلك القواعد الخمسة الكبرى الأساسية. وقلنا أن هناك قاعدة كذلك كبرى نحن نرتبط الآن بشرح الشيخ، نحن جعلنا درسا تمهيديا للقواعد الفقهية، ثم لا نتطرق كثيرا بعيدا عن كلام الشيخ، ندور حول ما دار عليه الشيخ، فما تركه الشيخ جملة نتركه جملة، لكن ما ناسب المقام نذكره. نتقيد بكلام الشيخ، نتقيد بكلام أو القواعد التي ذكر الشيخ، وقد أردنا تسهيلا لمن أراد أن يقرأ سواء في كتاب الشيخ أو في غيره من كتب القواعد الفقهية، ذكرنا مقدمة لهذا الفهم. نعيد أن نقول مناسب لذلك المقام فيما ذكرنا من مقدمة أن هناك عندنا ثلاثة قواعد في ذلك، أو نتناول ثلاثة أشياء في ذلك الفهم. أولا القواعد الكبرى الأساسية الخمس، كاليقين لا يزول بالشك كدرس اليوم. ثم قلنا أنه لا يمنع من هذه القواعد الكبرى الأساسية الخمس أن تكون هناك ثم قاعدة كذلك كبرى يندرج عليها فروع أخرى، وهذه القاعدة الكبرى تندرج تحت تلك القاعدة الكبرى الأساسية، وقد مثلنا بذلك في محاضرات الأمس بفضل الله عز وجل، والتي كذلك قبلها في قاعدة الدرء يزال، ثم القاعدة الكبرى المتفرعة منها كذلك، وهي الدورات تبيح المحظورات، ثم فرع تلك القاعدة التي لا يتخلف عنها ألا وهي الضرورة تقدر بقدرها، وقد مثلنا بذلك في الدرس الفائت بفضل الله عز وجل. ونزيد تنويها وتوضيحا في درس اليوم ونقول أن عندنا تلك القاعدة اليوم من القواعد الكبرى الأساسية الخمس، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وقد مر بنا من القواعد الكبرى الأساسية من أوائل ما قال الشيخ كما ابتدأ منظومته، وأقول أن هذه إشارة للقاعدة الكبرى الأساسية، ألا وهي الأمور بمقاصدها، وقد بينا ذلك. نقول معنا اليوم قاعدة كبرى، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك، ثم تفرعت أو تولدت عنها كذلك قاعدة كبرى، ألا وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم بعد ذلك تتفرع قواعد أخرى، قواعد أخرى من تلك القاعدة، كالأصل براءة الذمة، وهذه قد تستقل كذلك، إما أن تكون تابعة للتي قبلها، أو كذلك تكون قاعدة كبرى تابعة للقاعدة الأساسية الكبرى اليقين لا يزول الشك. فمعنى أن هذه القاعدة قد تولدت منها قاعدتان كبريتان، قاعدة كبرى وقاعدة كبرى كذلك، ثم يأتي فروع على كل تلك القاعدة، فروع تتولد منها. فمن فروع الأصل براءة الذمة، اليمين على المدعي، اليمين على المدعي، واليمين على المدعي، الأصل على المدعي أن يأتي باليمين، والبينة على من أنكر. فقولنا أو هذا الفرع البينة على المدعي واليمين، عفوا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعى عليه لابد أن يأتي، المدعى عليه يقفى معه باليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهي فرع عن القاعدة الكبرى، الأصل براءة الذمة المتولدة على قاعدة أكبر منها، قاعدة أساسية كبرى، اليقين لا يزول بالشك. ولعل ذلك قد اطرح. نقول نعود إلى المثال ذكرناه على قاعدتنا، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على بقاء ما كان على ما كان. نقول وقد ضربنا مثال نريد أن نبينه. قلنا عندنا رجلان، الرجل الأول قام وقد ظن أن الليل مستمرا، نام إنسان في أول الليل ثم قام ظن أن الفجر لم يؤذن له بعد، حفظ الله عليكم صفحكم، ثم أكل أو شرب. نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الليل، فنقول أنه صومه صحيح فلا يلزمه الإعادة، وقد يستأنس بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وإن كان ذلك ليس نسيانا، ليس نسيانا، لكن يستأنس بها في الجملة، لكن ذلك شكا. وقد يستأنس كذلك في الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود من حديث أمنا أمين عائشة رضي الله عنها وأرضاه وغيره كذلك يقول هل أحد ذكرنا بأخي كلمة؟ الله مستعان، ما كنا فيه ذكرنا أبو عبادة بأخي مساكم لكم أخي كلمة لكم، الله مستعان. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مولى الإمام أبو داود في سنة من حديث من أمني عائشة رضي الله عنها وضع، وكذلك غيرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه بعدة روايات. فيستأنس كذلك بهذا. سنأتي بإذن الله مسألة البينة، سنأتي الكلام عليها قريبا. أنا فقط أعيد وأوضح المثال الذي ذكرته على المثال الذي معنا، سنبين التولد من القاعدة الأخرى بإذن الله قريبا جدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل، نسأل الله التيسير. فهذا الأول إنسان شك هل الليل ما زال موجود أم لا، وقد نام من الليل ثم أكل أو شرب ثم بعد ذلك علم أن الفجر قد أذن له، نقول صومه صحيح. ثم نقول أن عكس تلك القاعدة رجل أصبح صائما ثم شك هل أذن للمغرب أم لا ثم أكل أو شرب ناسيا، فهل يستأنس بذلك أم لا؟ اعملوا تلك القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل هو بقاء النهار حتى يتيقن زواله، حتى يتيقن زواله، فنقول عليه أن يعيد يوما، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. كذلك إنسان، وهذه قاعدة كذلك مهمة، هذه قاعدة مهمة جدا في حياتنا، وكذلك امرأة عندها وسواس أو رجل عنده وسواس، في فضل الله عز وجل يستدفع الوسواس بمثل تلك القواعد الفاضلة، القواعد الطيبة التي عليها الإسلام والتي صنفها علماؤنا الأكابر. رجل أو امرأة، رجل شك هل طلق زوجته أم لا، وامرأة ظنت أن زوجها قد طلقها، ثم قال لا زوجها أنا أطلقك، أو إنسان شك هل طلق أو برأ، بعض إنسان من أصحاب الوسواس يحدثون بالعجب، يحدثون بالعجب، وهذه سلسلة يسلكها الشيطان حتى يوقع الطلاق، فنقول جزاكم الله خير، الأصل إعمال تلك القاعدة، الأصل بقاء الزواج، الأصل بقاء الزواج، فيتاح الشك، فالأصل هو أن الإنسان قد دخل في عقد الزواج بشروط وبضوابط شرعية صحيحة، فالأصل بقاء ذلك، وبقاء ذلك العقد المعقود بين الزوجين حتى يتيقن خلافه. لذلك الأفضل في مسائل الطلاق، وهذه نصيحة ننصح بها إخواننا وأخواتنا، المسألة الأولى أن يكون الزوج مع الزوجة حتى إذا نسي أحدهما شيئا ذكر الآخر. الثاني أن أعراض المسلمين لا تكون عودة لكل أحد. أما في باب بيان العلم فلا بأس، يعني تسأل في مسألة الطلاق لا بأس أن أجيبك وأبين لك العلم في ذلك وندرس فقه الطلاق، لكن حتى لا تتعرض أعراض المسلمين للاختلاف والفرقة فنقول أن الأصل حصر ذلك في بعض من العلماء وفي لجان فقهية تتعرض للفتوى حتى لا تقع وتتعرض أعراض المسلمين للفوقة والخلاف، هذا هو الأولى والعلم عند الله تعالى، حتى تكون أعراض المسلمين على كلمة واحدة. هذا والله تعالى أعلم. يقول وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. كذلك إنسان لبس ثوبا ثم مر على شيء أو على أحد فسكب عليه ماء، فليس له أن يسأله هل هذا الماء طاهر أم لا، إلا إذا غلب عليه الطعم أو اللون أو الرائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في حديث صحيح الماء وهو مختلف في صحته، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فما غلب فيحكم عليه بالنجاسة حينئذ. فهذه تكلمنا عن قاعدة كبرى أساسية، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك، ثم قلنا أن كذلك هناك قاعدة كبرى أسفل منها وتندرج تحتها، ألا وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك تتولد وتتفرع عن تلك القاعدة الكبرى الأساسية اليقين لا يزول بالشك قاعدة كبرى كذلك، ألا وهي ما سبق وأن نوهنا وأشرنا إليه، ألا وهي الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، ونقول على سبيل النصيحة ثم نعود كذلك لاستيضاء تلك القاعدة، من يمتحن الناس وجد في إخواننا من أهل السنة والجماعة، من يمتحن الناس في عقيدتهم ويسألهم أسئلة لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ويجلس يمتحن الناس ويجعل الناس في حرج ويمتحنهم في مسائل ربما يكونون في غفلة عنها. فامتحان الناس على بعض أمور فيما يدعيه أناس بقولهم المنهج، ويمتحنون أناس في أشياء، الأصل أن الناس على المنهج الصحيح حتى يصدر منهم ما يخالف المنهج، فإذا خالف إنسانا ينظر، فإن خالف في مسألة أو مسألتين فلا يخرجه ذلك عن مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه مسألة تحتاج إلى بيان، لكن ننوه بتلك القاعدة الكبرى الأساسية التي معنا ويفرع عنها، لكن حتى لا ندخل في مسائل خلافية فقط ننوه على ذلك من باب النصيحة. فنقول الأصل براءة الذمة، هذا ديننا وتلك قواعد أئمتنا الفضلاء. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فإنسان رأيته أو رأيت عدة أناس يمشون وقد سرق مني شيئا من المال، فهل لي أن أتهم أحدهم بذلك؟ لا يصح لي، لأن الأصل براءة الذمة. لكن قد يصح التهمة مع وجود القرائن. إنسان سرق من بيته شيء أو متاع، وفي شارعه من يتعرض لأذية جيرانه بالسرقة، وعليكم صدقة، فلو اتهم فلا حرج، ويستأنس في ذلك بقول الله عز وجل، أو كما بقول يعقوب كما ذكر لنا الله عز وجل في كتابه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم بعد ذلك قال يعقوب عليه السلام لبنيه وقد بيئوا في الوقعة الثانية، قال كذلك لهم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وكانوا في هذه المرة كانوا صادقين، وقد قالوا لأبيهم، قالوا لأبيه، ربنا يحفظك، أعاننا وأعانك الله عز وجل، ربنا يحفظك يا شيخنا، ربنا يحفظك يا شيخ أحمد، ربنا يحفظك، توكل على الله. وقد قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فما صدقهم واتهمهم، وذلك لسابق العهد منه عليهم بذلك. فنقول الأصل براءة الذمة، لكن قد يستعمل الإنسان شيئا من القرائن التي تدل على ذلك. كذلك يستأنس في ذلك في الأقضيات أنه لو عندنا إنسان عنده شيء من مال أتلفه، فهل نقول أن الأصل براءة الذمة أو الأصل المؤاخذة؟ نقول هذا على خلاف، هذا على خلاف. وعليكم صدقات. فالمستعير للمتاع يضمن، وصاحب الوديعة لا يضمن إلا، وعليكم صدقات، لا يضمن إلا إذا قص فأتلف الوديعة. نقول عندنا مسألتان، انتبهوا بارك الله فيكم، إذا لم يتضح مسألة فقولوا بارك الله فيكم، لأن الأمور يرتبط بعضها على بعض. نقول الأصل براءة الذمة، وقد يعمل بقائم. فإنسان عنده متاع أو نحوه، أو عنده مال فطرف أو سرق، فهل يضمن ذلك أو لا؟ نقول يفصل في ذلك، ينظر. فإذا كان ما عنده على سبيل الوديعة فإنه لا يضمن إلا إذا قصر في حفظها، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا كان رجل أخذ ذلك المتاع أو ذلك المال على سبيل السلف أو الاستعارة فإنه يضمن المال، فإنه يضمن المال أو يضمن المتاع، طبعا إلا أن يعفو عنه صاحبه. لعل ذلك يقول قد اطلح بإذن الله تعالى. كذلك قلنا الأصل براءة الذمة، فإذا ادعيت على إنسان بدون بينة أنه سرقني أو أغرى شيئا من مالي فلم يرده علي، الأصل أن آتي بشيء يدل على ذلك، إلا أن يشهر وإلا أن يشترى عندما أخذ المتاع وجحده أنه يجحد ذلك فيطالب برد المال. اتهمت إنسان بالسرقة، الأصل أنه بريء والأصل براءة الذمة، لكن في هذه الدعوة يقول العلماء أن تلك القاعدة الكبرى الأصل براءة الذمة التي تتولد عن القاعدة الكبرى الأساسية اليقين لا يزول بالشك. نقول هذه القاعدة يتولد عنها فرع آخر، ألا وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلابد على المدعي، على من ادعى ان فلانا قد سرق منه شيئا، ان يأتي ببينة بشاهدين او نحو ذلك، ويكتفى باليمين على ما انكر. اذا اقسم رجل انه ما اخذ شيئا يقر به. وهذا في حكم البشر لا في حكم الله، هذا ما ارتضاه الله لنا حتى لا تعم الفوضى ويعم التلف. هذا بيننا في شريعتنا. اما اذا وقف هذان الخصمان بين يدي الله عز وجل فالامر اخر. فالامر الحق يرد لصاحبه. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان احدكم لياتيني ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من اخيه، فاحكم له بشيء من حق اخيه، فمن حكمت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليضعها. وقال عليه السلام في وسط الحديث: انما انا بشر انسى كما تنسون، فمن حكمت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليضعها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. طيب، نقول ايضا الاصل براءة الذمة والبينة على المدعي واليمين على ما انكر الا ان توجد قرينة. ولو اقسم انسان 100 قسم فانه لا يؤخذ بقسمه مع وجود القرينة، فلا يحتاج المدعي حينئذ الى بينة. يقول: انسان قتل له قتيل ثم قال للناس: ادركوا فلانا فقد قتل فلانا من اقاربه، فيدرك ذلك الرجل فيجد السكين في يده ملطخ بالدماء، فلا يحتاج حينئذ لا الى بينة ولا الى قسم، لان القرينة تدل على ذلك. وكذلك اذا اعترف الرجل فكذلك هي اشد من البينة، كما يقال عندنا في العرف: الاعتراف سيد الادلة، هكذا يسمونه، فالاعتراف اقوى كذلك. فنقول ان تلك القائلة الكبرى الاصل براءة الذمة تندرج تحت قاعدة كبرى اساسية اكبر منها، وهي: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فهذه قاعدة تتولد عنها. يعني استسمعكم دقيقة واحدة واعود اليكم. دقيقة واحدة استاذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله. نعزل لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظكم. نقول اليقين لا يزول او لا يزال بالشك. اليقين لا يزول او لا يزال او لا يزال بالشك. طيب. وقد تتفرع قاعدة اخرى ألا وهي الأصل العدم، وقد مثل لها الشيخ حفظه الله تعالى، وقد مثل لها الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصل العدم. لكن نبه أن كذلك هي قاعدة، والأصل العدم. فمثلا الأصل العدم إنسان شك هل تزوج بامرأة أم لا. الأصل العدم. الأصل العدم إنسان وضعت معه امرأة في مدينة، نساء تلك القرية أو بنات تلك القرية يشبه بعضهن بعضا، يشبه بعضهن بعضا، الأصل الحرمة، يحرم عليه جميع النساء، وذلك أن الأصل أنه لا يصح النكاح إلا مع الحلية، فإذا شك في ذلك فلا يصح له أن يتزوج حتى يستيقن. وقد يتفرع عن ذلك في باب الأمر والنهي، وقد صنف أو نظم كذلك ومثل الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في منظومته على ذلك. ففي باب الأمر والنهي نقول الأصل العدم، الأصل عدم الأمر وعدم النهي حتى يرد إلينا دليل بالأمر أو بالنهي. ذلك بعض السلف من التابعين قد قال الإنسان خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني ما وصلك من علم هذا الذي تحاسب عليه، فإن لم يصل لك شيء آخر فلا تحاسب عليه. وهذا ما يعظو به صحابينا الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر بعض العلماء الكلام عليه، فقد تنازع عليه أناس هو ونحن جميعا براء منهم بفضل الله عز وجل، تنازع معه أهل الاشتراكية، وتنازع عليه الشيعة كذلك، هو براء من جميع ذلك. فهؤلاء الشيوعيون والاشتراكيون او الشيعة ينازعون، حتى ان الشيعة لا يجعلون ابا ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه خامس وخمسة او سابع وسبعة على الاختلاف فقط ممن يثبتون اسلامهم، والباقي عندهم كفار عند الشيعة. كذلك اكتساب رأس المال يجعلونه عمدتهم اهل الاشتراكية أو الشيوعية، فمن شيعنا شيوعي الله المستعان. يقول بعض السلف أظن الإمام الذهبي فيما أحضرني قال كان أبو ذر يأتيه الأمر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فلا يزال عليه فلا يدعه فلا يدعه فلا يدعه لقول أحد كائنا من كان. ولم يكن يعلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ترخص فيه بعد. هذا مجمل سيرة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك قد تتولد عن تلك القاعدة الكبرى قاعدة الأصل العدم، وقد يوسع استخدامها فيتعدى ذلك إلى الأمر أو إلى النهي، إلى الأمر أو إلى النهي. كذلك الإنسان الأصل في الكلام مثلا، وهذه قاعدة وهي قاعدة أصولية يعني أو فقهية تبع القواعد، وهي قاعدة لغوية تبع اللغة، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة يعني للمجاز، والأصل الصدق للكذب، والأصل الصدق للكذب، وكل خبر من أخبار الناس يحتمل الصدق أو الكذب إلا ما جاء عن الله أو ما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ثم نشهد لأصحاب رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، نشهد لهم بأنهم جميعا ثقات وعدول، ثقات وعدول. لذلك الأخبار لا يعتريها النسخ، خبر الله لا يعتري النسخ، لأنه لا يحتمل إلا الصدق فقط، ليس فيه احتمال الكذب، لا يتطرق إليه الكذب بحال من الأحوال. وقد ذكر الشيخ كذلك قاعدة أخرى متولدة عن تلك القاعدة، وهي ما عبر عنها العلماء بقولهم الأصل الإباحة، أو الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في العبادات الحظ أو التحريم وفي العادات الإباحة. فالأصل في الأمور العادية الإباحة، ويستأنس في ذلك بقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويستأنس على ذلك في تلك القاعدة بقول الله عز وجل في كتاب الكريم كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويستأنس كذلك بحديث رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله إسراف ولا مخيلة، إسراف ولا مخيلة، فكل طعام فهو حلال، وكل لبس فالأصل فيه الحلة إلا ما ورد الشارع بتحريمه، فما ثبت تحريمه فقط يؤخذ به، وما سوى ذلك فالأصل براءة الذمة، كما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني، والذي يحدون أن البني قد صحح الحديث يراجع ذلك الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسأل عنها. ويستأنس في ذلك أو حول معنى ذلك الحديث بقول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فهذه كذلك فروع عن تلك القاعدة: الأصل الإباحة لا التحريم إلا أن يأتي الدليل على ذلك. وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فهو مما عفى عنه. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ حفظه الله تعالى أشياء يشرح فيها القاعدة التي معنا، ألا وهي: الأصل لا يزول اليقين عفوا لا يزول، أو كما قال العلماء: لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. يقول الشيخ تحت تلك القاعدة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، وقبل ذلك قال: في الألفاظ أنها للحقيقة. هذا ما بيناه قريبا. قال: إن رجعتم الدرس الثاني بفضل الله عز وجل تجدون ذلك مفصلا، إن رجعتم الدرس الثاني بفضل الله تجدون ذلك مفصلا، وقد رفع بفضل الله عز وجل في الموقع. لكن أي مسألة تريدون استيضاحها في ذلك الدرس فممكن ويعني وإن كان بقي يعني وقت بإذن الله عز وجل وبين لكم بإذن الله عز وجل بعد انتهاء الدرس، فأردتم أن نكتفي بذلك البيت. وإن كان البيوت التابعة تبع لذلك أنا فقط الآن بين يدي شرح الشيخ، فأنظر لما ذكرت أو ما تركت، فإن كنت تركت شيئا من مشارح الشيخ وأحاول أن أبينه، يعني أنا أنظر الآن لشرح الشيخ يعني. ولو أبو حفص لو أبو حفص يسمعنا جزا الله خير له، يعني كان يعني الإشراف كنا نسمح أن نجعل لنا يعني نجعل الدرس مكتوبا، لكن يعني الآن يعني ما أجد سبيلا لكتابة الدرس على السبورة، كان يعني مسموح يعني لنا كنت كتبت الدرس مرة ثانية، يعني الإشراف الآن يعني ما عاد موجود حتى يغلق الخاص على الناس أو في الغرفة وكده، فما أدري هل ممكن يعني يكتب في السبورة أم لا، أنا لا أعرف، لكن يعني أن السبورة لا يكتب فيها، الصبر لا يكتب فيها، لو كان ممكن كان ممكن نجعل لكم صورة فيها شرح السيف حتى. نعم يا شيخ الميل. طب والإخواننا أبو عبادة كيف ينظرون؟ أنا لمس على بين يدي الكتاب، لكن لو للأسف نسخة قديمة، يعني نسخة قديمة فيها سقط بعض الأبيات، يعني ما استحضر أو ما علق في ذهني أقول لكم، وبقي أشياء هي لا تحضرون حقيقة، يعني أنا في بعض استدقات على أبيات الشيخ ما حضرني نبهت عليه، لكن أظن يغلب على ذلك أنه إلى الآن لم يأتي أشياء مما سقطت، يعني الطبعة القديمة التي بين يدي طبعة دار الحرمين هي سقط منها بعض أبيات، يعني أظن هي تزيد على 5 أبيات، يعني ما حضرني منها قلت لكم، لكن ربما سقط مني بعض الأشياء لو كان يعني موجود الكتاب الموضع رفعته بين يديكم ربما يعني ننتبه إلى ذلك، لكن أنا ليس بين يدي الآن الكتابة المكتوبة على الكمبيوتر، بين يدي فقط الكتاب. دقيقة يعني أرد على الشيخ أبو عبيدة. السلام عليكم، تفضل يا شيخ. تفضل. مفيش؟ نعم بس ما ينفعش أنا يا شيخ ما أستطيع أرسل يعني الآن
انا قبل المحاضره بجهزها يا شيخ، انا الحاجات دي بجهزها قبل المحاضره، بجعلها مفتوحه فقط، تضغط يعني اللي هو الصوره، باخد صوره يعني بجلس انا اطمن عليها يا شيخ، باخد وقت فاضي في الغرفه واطمن عليها يعني، واخد بالك يا ابو عبيده. لكن الان حتى لو جاءتني ما استطيع افعل بها شيء، لان الان ليس جاهل عندي يعني، ليس امامي ان احتاج الى بحث عليها في الكمبيوتر وكده. طيب جزاك الله خير. هل هو ممكن يستخدم اللوحة؟ طيب يعني يعني ابو عبيدة بشار بخير يعني جزاكم الخير ان شاء الله عز وجل. يعني اللوحة فضلا نستطيع ان نسمع اللوحة التي امامكم، ويوجد كتابة الشيخ يعني، يعني ابين لكم بفضل الله طريقتنا في الشرح، هذا ننطق البيت او نقرأ البيت ثم فقط شرح الشيخ لا اقرأه، لكن فقط يعني ربما احد يعني اشار يعني احد يستخدم اللوحه الان من اخواننا. نعم نعم ربما يعني الدخول بالرقم الثاني. نعم ربما يكون معي رقم، هل هو رقم يا ابو عبيد الذي معي رقم هذا الثاني الذي يعني مع الاخوه، هل هو رقم الثاني التي تقولون عن هو؟ نعم رقم الثاني. نعم طيب خلاص لا بس ان شاء الله جل من المره القادمه باذن الله عز وجل. لكن ذاكره مبادئ اللقاء القادم اي يوم يعني، لا اعرف والله اللقاء القادم يعني، ما اريد ان اؤخر الاخوه كما اخرناهم اليوم يعني، يعني الله المستعان. يعني ان شئتم يعني يعني فقط او يعني اللقاء القادم متى يا عبيده؟ هل غدا ام الخميس؟ يوم الخميس؟ لا على حسب يا شيخ وقت، على حسب يا عبيد وقت الغرفة يعني، على حسب وقت الغرفة فقط أخبرني يعني وأخبر إخوة لا بأس عندي يعني. أخبرني بس حتى الله المستعان، لكن اليوم بدأنا متأخرين شوي. لا عندنا غدا مع الشيخ أحمد. طيب يعني الأنسب أبو عبيد، أنت أدور يا شيخ بحال الغرفة، الأنسب يعني قوم بكيان يعني الأنسب يعني يكون خير ان شاء الله، ورتب يوم الجمعه كذلك. وعليك السلام، رتب يوم الجمعه يا ابو عبيده كذلك. طيب انت نسق واخبرني فقط. افضل خميس خلاص يا اخواننا ان شاء الله، الدرس القادم باذن الله عجلنا يوم الخميس. طيب ان شاء الله عجلنا في درس الخميس سنضع باذن الله تعالى شرح الشيخ بين ايديكم على السبوره التي امامنا، نضع البيت مع شرحه. طيب نكتفي بذلك. طيب والله يعني انا والله ما كاد الشيخ ان ينتهي حتى صعدت مباشره، يعني ممكن جلست يمكن اكثر من نصف ساعه انتظر. فان شاء الله الخميس والجمعه يكون مبكر يا اخوانا، والشيخ ابو عبيده وابو حفص كذلك سيرتبون لكم ويجعلون لكم الموعد. ابو عبيده معنا الان بفضل الله عز وجل، فسيرتب الموعد ووضع الموعد بين ايديكم مع ضياء. طيب ان شاء الله جل سيكون، واريد ان ابين لكم طريقة الشرح حتى لا تنشغلوا بالمكتوب امامكم، انا فقط انظر الى شرح الشيخ، ربما يستوقفني بعض كلمات ابينها، لا اتوقف عند كل كلمة حتى لا يطول بنا الامر جدا، لو جلست اشرح كل كلمة لطال بنا الامر اكثر من ذلك. يعني اليوم اخذنا درسا واحدا، واقرر عليكم بفضل الله عز وجل هذا الكتاب، كتاب القواعد الفقهية، قد سبق بفضل الله عز وجل وجوده ومن وقامه، وقد شرحته في لقاء واحد في 3 ساعات ونصف من أوله إلى آخره، في جلسة واحدة في مسجدنا بعد الفجر إلى الساعة 9:30، 3 ساعات ونصف شرحنا في الكتاب كاملا. لكن يعني قد اقترح إخواننا في هذه الغرفة أن يعني لا نجعل الأمر مقيدا، نسترسل في الكلام، فيعني نسترسل في الكلام، فالأمر بفضل الله سهل وميسر، يعني الأمر سهل. إن أردتم أن نجمع لكم الشرح حتى ننتهي بشرحا متوسطا فلا بأس، وإن أردتم أن نمشي كما نمشي فلا بأس. الميعاد كم يا أبو حفص يا أبو عبيدة؟ عفوا يوم الخميس والجمعة كذلك يا حبذا يا أبو عبيدة، لو تنسق الآن بعد ذلك الشيخ طارق. طب يعني حوالي كم ينتهي الشيخ طارق؟ أنت تعرف يا أبو عبيدة من كم إلى كم؟ يعني يجعل نصف ساعة للشيخ طارق زيادة، يعني يجعل نصف ساعة زيادة من كم إلى كم؟ يعني والشيخ طارق أصلا كده كده ينتهي مبكرا بفضل الله. يعني إن شاء الله يعني نكتفي بهذا البيت إن شاء الله عز وجل، وإذا بقي عندكم شيء يعني أخبرونا به بإذن الله عز وجل ونبينه بإذن الله عز وجل تعالى. لا بأس لا بأس، تفضلوا 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 بنحفظكم. طيب غدا إن شاء الله عز وجل الساعة 12، احنا اليوم اخوانا بدأنا نعم اليوم بدأنا اليوم بدأنا يا اخوانا من تقريبا الساعة الواحدة، تقريبا قرب الواحدة. وبإذن الله عز وجل يوم الجمعة من الثامنة والنصف الجمعة من الثامنة والنصف غدا بإذن الله عز وجل بعد لقاء الشيخ طارق مباشرة، والشيخ ينتهي في حوالي 12. طب يا بابا بعد إذنك هل ينتهي 12 أو 11:30؟ يعني هل الشيخ طارق ينتهي ممكن ينتهي من 11:30 إلى 12 حتى نودع على إخواننا؟ ممكن نعم هو يبدأ 10:30. نعم طيب لا بأس بإذن الله عز وجل. إذا غدا إن شاء الله عز وجل بعد لقاء الشيخ طارق بن سعد حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه بإذن الله عز وجل نأخذ بعد لقاء مباشرة في حدود 12 الدرس، ثم درس الجمعة الساعة 8:30. فإن أردتم أن ننتهي في يوم الجمعة يعني بعد الخميس من القواعد الكتاب كاملا فلكم ذلك، لكم ذلك. والأطول أن نمشي دون أن يعني نمشي نسترسل في الحديث يعني بما يناسب المقام والفهم، أن نسترسل في الفهم لا بأس. نعم الدرس إن شاء الله خميس ساعة واحدة فقط، يعني إن شاء الله إلى الساعة الواحدة، يعني ساعة واحدة إن شاء الله يوم الخميس. فإذا أراد إذا وافق الجميع على استرسال استرسلنا، وبعد الساعة إذا قال واحد فقط نكتفي بذلك فلا بأس، لا بأس إن شاء الله نكتفي نقف نتوقف على الساعة واحدة. لا بأس. يبقى يوم الجمعة لا يعني غدا إن شاء الله ساعة عفوا يوم الخميس ساعة من حتى الساعة الواحدة بعد أن ينتهي الشيخ طارق وينتهي في حدود 12، فإذا انتهى قبلها فلا بأس. ثم بعد ذلك يوم الجمعة من الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. طيب تفضلوا بارك الله فيكم، تفضلوا. أنا عفوا والله ما أتى للسؤال، يعني والله يا أبو عبيدة أنا ما انتبهت للسؤال، يعني أدخل بالعادي فأحيانا أصلا أتبع التكست هذا جيدا. تفضلوا بارك الله فيكم. يعني كلمة التوحيد يعني السؤال يعني الله المستعان. تفضلوا بارك الله فيكم، تفضلوا بارك الله فيكم. نقول أولا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله الوارث منا وأن يجعل هذا الجمع لنا لا علينا وأن يجعلنا من المرحومين جميعا في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا بنا إلى النار، اللهم احفظنا بالقرآن وتقبل منا القرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا متبعين لكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم متمسكين به ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل والدعوة إلى دينك، اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل والدعوة إلى دينك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بجودك إنك ولي ذلك مولاه. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا جميعا. وجزاكم الله مسلم وفيكم بارك الله وفيكم بارك الله ربنا يحفظكم. الله يجزيك يا ابو عبيد ربنا يحفظك يا رب يعني جزاكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتك جزاكم الله خير. الحمد لله يعني نحمد الله عز وجل في تلك الليله لما انقطع النت الانترنت بفضل الله عز وجل ذلك فضل علينا الحمد لله. اللهم يعني ننبه اخواننا يسامحونا والله يعلم الله لو انقطع النت يسامحوننا لو يعني لو انقطع النت منا يسامحوننا والله يعني يغلب عنا يعني يمكن انا بفضل الله رزقنا الله انه عين الاتصال ومع ذلك احيانا ينقطع فلا نستطيع ان ندخل عندكم فاذا انقطع فسامحونا فهذا يعني شيء خارج عنا. بفضل الله عز وجل هذا هو الدرس اليوم هو الدرس الرابع. الدرس الاول شرح مقدمة الناظم مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي. ثم الدرس الثاني عبارة عن مقدمة في كتاب في القواعد الفقهية عموما ليس مرتبطة او ليس مرتبطا يعني الدرس الثاني ليس مرتبطا بالنظم انه مقدمة جعلتها بمثابة الضوء الكاشف عن علم القواعد الفقهية عموما حتى يستطيع القارئ لذلك الكتاب ان يفهمه فهما جيدا وكذلك القارئ في كتب القواعد الفقهية على سبيل العموم يستطيع ان يفهم ذلك ويكون قد ضرب في الكتب بسهم. ثم بعد ذلك اخذنا درسين في مقدمة في الشيخ في القواعد في عندما تكلم الشيخ عن القواعد اخذنا درسا سابق ابتداء من قول الشيخ حفظه الله تعالى من قوله النية شرط لسائر العمل للصلاح والفساد للعمل إلى أن أخذنا اليوم بيتا واحدا بفضل الله عز وجل وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. أخذنا بفضل الله عز وجل درسين. ما حكم الشرع في اختلاء السائل ومات معاق جسميا الله من القائب بعث مستورنا سلام العلم أن عمر سائق تلسون القرآن. طيب نعم هو يعني هذه الخلوة يعني قد ينزلها العلماء منزلة الخصوص ينزلها العلماء منزلة الخصوص يعني عندنا يعني انتبهوا بارك الله فيكم عندنا مسألتان مسألة تتنزل منزلة العموم ومسألة تتنزل منزلة الخصوص. سنقول هناك فتوى عامة وهناك فتوى خاصة هناك فتوى عامة وهناك فتوى خاصة. أما الفتوى العامة فنقول أننا عندنا حديثان أو عندنا قولين. القول الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اختير رجل بمعطل إلا وكان الشيطان الثالث العام. نعم. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مست يده يد امرأة قط. هذه مسألة عامة ويقول العلماء لكل ساقطة أنا ما زلت في العامة سأوضح الخاصة بإذن الله انتبهوا أنا ما زلت في العامة ويقول العلماء لكل ساقطة لاقطة يعني لا نستطيع أن نحكم بحكم عام في بعض المسائل فتكون عامة على جميع الناس وذلك لما سبق وأن أشرت ولما وعب على العلماء بقولهم الآن لكل ساقطة لاقطة. فنقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وكذلك ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الله يحفظك يا ربنا يحفظك جزاك الله خير يا شيخ. هذه قاعدة عامة العلماء يقولون في المسألة يقولون لكل ساقطة لاقطة وهذه يعني كلمة مأخوذة من بيت من الشعر وهي لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق. لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق يعني ما لا أشتريه أنا لا يشتريه غيري وما لا أطلبه أنا وأزد فيه يطلب غيري. يعني عفوا سامحوني في هذا المثال أو يعني أدل شوية سامحوني يعني الرجل الذي يعمل في حمل الزبالة في حمل القاذورات وانتقد القاذورات هذه أشياء كلها ألقوها الناس ويجمعها وربما يضعها على هيئتها فتباع أو يحسنها وكذلك تباع فما استغنيت أنت عنه يطلب غيرك وما اشتهته أنت لا يطلب غيرك وربما ما زهدت فيه أنت لا يزهد فيه غيرك. فهذا معلوم هذا المسألة العموم التي نقولها اما هناك مسألة تتنزل مسألة الخصوص. الان اخوانا نتكلم عن مسألة الخصوص. طيب بعد اذنكم يعني يا ريت يعني انا احيانا يصعب علي ان يعني اتابع التكست يعني يعني ننتهي من هذه المسألة ثم نشوف المسألة الاخرى، فسامحوني ربما يغيب علي التكست يعني فلانتبه. اقول لكم اخواننا اقول عندنا الان ننتقل الى مسألة الخصوص. نقول هناك اشياء تتنزل على الخصوص لا تتنزل الا وهي هذه المسألة ايضا تتنزل على الخصوص. نقول ان نستنس بعض مسائل. اولا ما ثبت في الحديث كما ثبت في البخاري. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. في حاجة؟ وعليكم السلام وبركاته. يقول يؤخذ بمسألة الخصوص، اتفضلوا بارك الله فيكم، يؤخذ مسألة الخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم او ما ثبت في البخاري قال اظن من حديث انس المحضوري ان كانت الامة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف بها بالسكك. ان كانت الامة، نعم هذه مسألة الخصوص، نعم. وجزاكم الله مستوى بني احفظكم رب، جزاكم الله خير. ان كانت الامة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فتطوف بالسكك. قيل وكذلك ثبت ان هناك امرأة، وهذا ليس في البخاري، في السنة، واظن ان الحافظ بن حجر قد صح ذلك الاسناد، هذا الذي يحضرني الان. اقول ان كانت امرأة تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الى جانب فتسأله فيجيبها عما بدا لها من اسئلة. فاختلف العلماء في تلك، فقيل هي جارية صغيرة السن، جارية صغيرة السن، وقيل امرأة كبيرة لكنها مجنونة، يعني ليس لها عقل، لكن ليس لها عقل. هذا تأويل الحافظ ابن حجر. ولو وجعتم بارك الله فيكم، لو وجعتم قول ابن حجر وتعليق على ذلك الحديث وجدتم ذلك كذلك ايضا. وكذلك نستأنس، وجزاكم الله مثل ربنا فاسمع عليكم سكت. وكذلك لو راجعتم حديث الاثى عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو ان في محضون ان ابا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه تابع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فوجده يتخلف على بيت فيدخل عليه ويخرج، فانتظر ذات ليلة حتى اذا خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من عند ذلك البيت دخله فسأل اهل البيت فقالوا لهم هذا رجل يأتينا منذ كذا وكذا يصلح لنا البيت ويعد لنا الطعام، فهذا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتتبع فقراء المسلمين وعائلتهم فيجد النقص عندهم. فكم نتعلم من الفوائد الإيمانية والطبوية والطبوية والفقهية في ذلك. فأمير المؤمنين اختلى بتلك المرأة الكبيرة، فالاختلاء كما هو معلوم الأصل فيه التحريم، فيستأنس مثل ذلك والعلم عند الله تعالى. لذا فأقول والله تعالى أعلم لا حرج لأن يأخذ مثل ذلك السائق تلك المرأة الكبيرة في السن، ونقول حفظا للنفس وإبراء للذمة نقول بفضل الله عز وجل إذا أمن الفتنة فلا حرج ولا بأس بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. هل بقي شيئا عندكم في خصوص ذلك السؤال؟ هل بقي شيء عندكم بخصوص ذلك السؤال؟ بارك الله فيكم. أم الحمد لله اتضحت الإجابة؟ طيب يبدو أن الإجابة قد اتضحته الله تعالى. طيب الحمد لله، اللهم جزاكم الله خير. تقول أختنا هل من يصلي الفروض ولا يصلي السنن يأثم؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك، بل جعل العلماء كالشافعي وغير الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة. لكن قد قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن رجل لا يصلي الليل ذلك رجل سوء تود شهادته. ولكن القول الصحيح العام أنه من صلى الفرض ولا يصلي السنة لا يأثم بذلك، لكن لا يتصور الإنسان أن يترك ذلك بالكلية، لا يترك ذلك بالكلية. وكذلك نقول أن هناك أشياء متفرعة عن ذلك، فمثلا بالنسبة للفرض والسنة، فمثلا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، فقيل تجب في العمر مرة، وقيل تجب عند كل صلاة، وقيل هي سنة، وقيل هي سنة. فالسنن لا يأسم الإنسان بتركها، لا يأسم الإنسان بتركها وذلك، لكن الإنسان على خطر عظيم. أختنا الإنسان الذي يترك السنن على خطر عظيم، وذلك لأنه ينظر يعني يجيبك على مسألة ثم اكتبوا لي الاشكالات لو في حاجة، أنا أريد لو في اشكال قولي حتى أكمل الإجابة على سؤالكم، أنا لأن فقط لما انتهي على الإجابة على سؤالكم. أقول الإنسان الذي يترك السنن على خطر عظيم، وهو وذلك لأن السنن إنما شرعت لجبر الفريضة، إنما شرعت السنن لجبر النقص في الفريضة، وذلك لأن الله عز وجل يؤاخذ العبد على الصلاة، فإذا لم يتم العبد صلاته يقول كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى انظر هل لعبدي من تطوع. فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا أفلح وسائر عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاب وخاب سائر عمله. فإذا نقص من صلاتي يقول الله عزيزي انظر هل عبدي من تطوع، فالسنن تجب الفرائض، وذلك في كل شيء. وكذلك ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، وهذا يدل على أن الأصل هو الفرائض. قال تعالى خمس فرائض فرضهن الله في اليوم والليلة، كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، فرضهن الله في اليوم والليلة، فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عندنا حديثان الآن، الأول أن الإنسان إذا نقص من أداء الفريضة ينظر في السنن، فالسنن تشبه الفريضة. الثاني مما يدل على فرضية الفرائض للسنن، فرضية الصلاة فقط ووجوبها للسنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلي وأقرأ على مسامعكم، ألا وهو خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، أو كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، على روايتين كما يحضون الآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، جاء في ذلك الحديث أن من نقص من أداء الفرائض أنه لم يأتي مسألة النظر إلى السنة، إنما جاء ارتباط ذلك بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مع سبوط النقص قد يعفو الله عن العبد وقد يؤاخذه، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره. هذا هو المسألة الثانية. المسألة الثالثة في ذلك أن الفرائض على الصلوات الخمس فقط لا غير، وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وضع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال رجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ولعل هناك تفصيل كذلك أكثر من ذلك العلماء في ذلك. طيب إن كان صلى ولكن غير محرم لا بأس، إذا صلى لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن نقول أنه على خطأ عظيم لا بأس بذلك. هسه إذا ادعى شخص على شخص حتى ولو كان لا 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 هذا لا هذا قوله ليس بصحيح، هذا الأمر ليس بصحيح. الشق الأول من السؤال، إذا دعا شخص على شخص حتى لو كان ظالما فلنفسد دعاه وسؤال، هذا ليس بصحيح أبدا، وهذا ينتقد بالكلية. ولو أردنا أن نتكلم في تلك المسألة أطلنا النفس في ذلك، فيعني رجاء منكم إذا اقترح ذلك منكم اكتبوا الطرح حتى نأخذ الشق الثاني بإذن الله تعالى، لكن هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن سأكتفي بعض الإشارات حتى تكتب السائلة أنها فهمت ذلك بما لديه الإطار في ذلك. أقول الأول قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتني المظلوم، قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتني المظلوم، وهذا الحديث تحت قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. أول العلماء ذلك علماء التفسير ذلك بقولهم أن السيئة تعود على الجاني فيمنه إليه، لما جاء الظالم فظلم غيره فجاء المسيء فرد عليه فرد المظلمة ساءت الظالم فيمنه إليه، فهي منه وإليه، وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكذلك يقال في الشعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فللشدة موضع وللعف موضع، فالإنسان يعامل الناس بما يستحقونه. فالأولى مع معاملة أهل الإحسان بالعفو، ومع الظلم الأخذ على أيديهم، كما قال القائل إذا زل الكريم فكن حليما فإن الحلم حينئذ مزية، وإن جاء اللئيم إليك عمدا بما كسبت يداه من الأبية ولم يخضع لعفوك باعتراف فعجل بالمكافأة القوية، فإن الحور يكفيه ملام وإن العبد تصلح الأذية، فعامل كل إنسان بحلم وفي هذا ترى فصل القضية. وكذلك كل موقف عفى عنه رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعفو إلا عن قدرة، تأملوا وانتبهوا، لم يوجد موقف عفى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا وقد عفى عن قدرة. والذي يشك في شيء من ذلك أو الذي يحدوه موقف أسأله بكل ما أوتي من قوة أو اطلاع الشرع أن يأتي بذلك. أقول لم يعف رسولنا صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك منه إلا أن يكون عن قدرة حتى يوم الطائف. وإن أردتم أن أبين لكم العلة في ذلك بينت لكم بفضل الله تعالى، فلكن مجملا أقول أي موقف عفى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعفو إلا عن قوة وإلا عن قدرة، لم يعفو إلا عن قوة وإلا عن قدرة، أما إن لم يكن ذلك فلم يخرج منه العفو أبدا. كذلك مما يدل على جواز الأخذ بالمظلمة وما ثبت في ما ثبت عن سعد وسعيد، نعم وعفو. طيب هذا يعني وعفو على مظلمك، هذا مأخوذ اختراق كلمة التوحيد أو الأخ ما أدي يعني أو كلمة التوحيد عموما، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف واعد عن الجاهلين. يقول العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة في آخر سورة الأعراف يقول تعالى: وقد ثبت ذلك أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه تلك الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فقال جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تصل من قطعك. فيقول: يجوز الأخذ على قدر المظلمة لا بالزيادة عليها، كما ثبت عن سعد وسعيد، كما ثبت عن سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين والجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فادعت أروى أنها أروى أظنها بنت سعيد أنه أخذ شيئا من أرضها ظلما، فقال: والله ما كنت لآخذ شبرا من أرضها ظلما بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين، ثم دعا عليها: اللهم احبسها في أرضها. فبينما تمشي في أرضها إذ سقطت، وفي وقعت في حفرة من أرضها فماتت. وكذلك الحديث ثابت عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما تولى امرأة الكوفة فيما يحضرني أنه لما تولى نعم امرأة الكوفة اشتكوه إلى عمر الخطاب، حتى اشتكوه أنه لا يحسن أن يصلي. فقال فلما وقف بين يدي أمير المؤمنين عمر الخطاب فقال: والله ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخرين، أطيل يعني في ركعتين الأوليين وأخف في الأخرتين. وكانوا مما ادعوا عليه قالوا أن سعدا لا يسير في السرية، ولا يحكم في القضية، ولا يقسم في السوية. فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: والله ما عزلتك تهمة لك، والله ما عزلتك تهمة لك، وفي رواية: ذاك الظن بك. فبعث عامله يتقصى الخبر، فما يدخل مسجدا إلا ويثنون على سعد خير، حتى دخلوا على مسجد لبني عبس عند رجل يقال أو يكنى أبا سعدة، يكنى أبا سعدة، يكنى أبا سعدة. هذا الرجل قال للعامل: أما إذ ناشدتنا العدل فإن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يحكم في قضية، ولا يعدل في القضية، ولا يحكم أو ولا يقسم بيننا بالسوية. نسعد لا يسير في السوية، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بيننا بالسوية. ثم ما كان منه إلا أن رفع يديه وقال: اللهم إن كان هذا الرجل قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعده للفتن. قال أحد: ولقد أدركت ذلك رجل وقد سقط حجباه على عينيه من الكبر، وهو يتعرض للجوارح يعني بنات الصغيرات في الشوارع يغمزهن والعياذ بالله من كل مقرون سوء ومن كل فتنة مضلة، ويتعرض للجوارح يغمزهن وهو يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعيد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد. لا ينقل يا أبو عبادة على سناجل، هو يقول على لسانه شيخ كبير مفتون أصابتني، لو يحكي على لسانه وبما أصابته وبما يعني رواية أخرى أبو عبادة بن أفرار الزكرة خير أبو عبادة وبما هذه رواية أخرى الحمد لله. فنقول هذا يعني بعض مما يدل على ذلك، وإن كان الأمر في إطالة، وأظن أن ذلك الأمر فيه كفاية في ذلك صلى الله تعالى أعلم. فيعني جزاكم الله خير. طيب يعني الحجاب يعني باختصار لأني الماضي يعني أنا الآن متعب ويعني عندي درس بإذن الله عز وجل بعد الفجر بعد صلاة الفجر في المسجد. فيعني يعني باختصار سأتكلم في كلمتين وإن شئتم بعد ذلك نوضح ذلك. أما الخمار فجمع العلم على وجوب النقاب وأن تغطي المرأة وجهها خلافا لشيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، فإن اتبعوا فله ثلاث منه ومن سلفنا الأكارم رحمة الله تعالى عليهم، فمن أخذ بجمهور العلماء فله ذلك وللشيخ الألباني رسالة ذلك والعلماء كذلك مسائل فرد عليه، فالمسألة فيها الأخذ والرد، فمن قال بالأقرب والشيخ الألباني مع ملحوظ أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه زوجته أو زوجاته وبناته منتقبات والحمد لله تعالى زوجاته منتقبات، وأن كذلك مذهب الشيخ الألباني أن المرء إذا كان يخشى عليه من الفتنة فإنه يجب عليه حينئذ النقاب. يعني أظن لا يحتاج عليكم بيان مشروعية النقاب، عن الأدلة في ذلك متوفية، وربما لا تحتاج إلى مثل ذلك اليوم، إنما تحتاج أيضا إلى لقاء مستقل في ذلك. أما إن سألتم عن ما أرى في ذلك فالذي أرى والله تعالى أعلم، ما حبي واحترامي وتقدير شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه وحفظا لمكانته وحبي له وتعظيم له بفضل الله عز وجل وتعظيما لعلمي، أقول الأصل النقاب عندي، الأصل النقاب عندي، لكن ليس هذا محل رد على شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه، وكل يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر كما قال إمام مالك إمام دارهجة رحمة الله تعالى عليه، فهذا لا ينقص من قدم شيخنا فينا وعند قلوبنا، بل نحن ما سنا وما علمنا العلم إلا تحت ضوئهم. وسبحان الله عز وجل يعني في بداية طلب العلم والحمد لله عز وجل بقدر الله عز وجل قد طلعت على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، وهذا من أوائل ما قرأت له من كتب، بل هذا الكتاب هو أقدم أو من أقدم الكتب عندي على الإطلاق، وهو عندي طبعة قديمة جدا جدا، وسبحان الله وهذا وافق فعل الشيخ الألباني الشيخ أبو إسحاق الحواني كذلك أول ما قرأ الشيخ أبو إسحاق ذلك الكتاب، ويعلم الله قد استفدت بذلك الكتاب ولم أكن قد اطلعت في ذلك الوقت على مقولة شيخنا الألباني، لكن هذا جاءني بقدر الله تعالى. هو أقل شيء بالنسبة للمرأة الخمار، أقل شيء بالنسبة للمرأة الخمار. طيب هكذا انتهت الأسئلة، هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وجزاكم الله خيرا. طيب لا بأس يعني، لكن سمحونا لنا يعني في يعني لا بأس لكن يعني في كلمة أو في كلمتين يعني حتى أستطيع أن أحضر لدرس الفجر بإذن الله، فتفضلوا هاتوا عندكم بإذن الله والله المستعان. تفضلوا. يعني أوباما الكتابة كانت بالإنجليزية. نعم، هذه قاعدة نسميها العلماء كلام الله عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام الله قديم النوع حادث الأحد. يقول العلماء كلام الله عز وجل أولا الكلام صفة ذاتية لله عز وجل، يسميها العلماء، يقول العلماء الكلام قديم النوع حادث الأحد. معنى ذلك على سبيل التمثيل مثلا كلام الله عز وجل الكلام بالنسبة لله عز وجل، وهذا ليس كلام فقط بل هو يتعدى ذلك إلى بعض صفات أخرى لكن يمثل بصفة الكلام الواحدة. فمثلا كلام الله عز وجل، فأصل أصل الأصل أن الله عز وجل ما زال ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وقد ثبت إثبات كلام الله عز وجل كما في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، وكذلك في قول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فجعل الله فذكر الله جل لنا أن القرآن هو كلامه، وكذلك أن الكتب المنزلة على الأنبياء كذلك من كلامه، لكنه قد وقع على التحريف والتبديل وسلم القرآن بدلالة قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأثبت الكلام فيما يحصل. نعود إلى أصل تلك القاعدة، الكلام قديم النوع حادث الآحاد. فبالنسبة لاتصاف الله عز وجل بصفة الكلام، فإن الله عز وجل ما زال ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، فيتكلم بما شاء كيف شاء. فنقول بالنسبة للأوامر والنواهي أو بالنسبة للقرآن فهذا حادث الأحد، فإن الله جل كلامه كثير، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال تعالى قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مثلا. فكلام الله عز وجل لا يحصر، لكن كلام الله عز وجل من حيث أصل الاتصاف بذلك قديم النوع، يعني قديم اتصاف الله عز وجل بذلك، يعني أزلي، كلام الله أزلي. أما باعتبار حدوث أفراده فإنه حادث الآحاد، يتكلم بما شاء كيف شاء أو متى شاء بما يناسب الوقائع والأحداث سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أراد أن يوحي بالأمر فزعت الملائكة ويفزعهم الصوت كأنه سلسلة على صفوان، فيقومون يعني من غشيتهم، فيقولون ماذا قال ربكم؟ يقولون قالوا الحق وهو الكبير. قالوا يقول ذلك كل ملائكة، كل أصحابهم كل ملائكة في السماء التي تليها، حتى يتهي ذلك إلى جبريل الذي يتولى الوحي من الله عز وجل. وفي ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، وإن ذلك الكلام وتلقيه يتأثر به الملائكة غاية التأثر، حتى إنهم يصيبهم غشية من أجل سماع الله عز وجل. وكذلك يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني بواسطة رسول، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. هذا باختصار كلام حول معنى كلام العلماء أن صفات الله عز وجل قديمة النوع حادثة الآحاد، ولعله يكون ذلك قد اتضح بإذن الله تعالى. اللهم امين عليك وجزاك الله ربنا عليك الخير يا شيخ ابو عبد ربنا يخليك يا جزاك الله خير اكرمك الله يا شيخ بنا فضلك جزاك الله خير صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.